بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في يوم أمس في المقام الثاني، وهو مسألة الاقتضاء بلحاظ الضد الخاص. إذا وجب الشيء هل يقتضي ذلك حرمة ضده الخاص أو لا؟ فإذا وجبت الإزالة هل يقتضي ذلك حرمة الصلاة أو لا؟ المصنف ذكر أن المهم هو المقدمة الأولى، أن نقيم الدليل على صحة المقدمة الأولى، هذا هو المهم في الكلام. المقدمة الأولى برهانها أن أحد الضدين، أن كل واحد من الضدين يعتبر مانعا عن الإتيان بضده الآخر. الصلاة مانعة عن الإتيان بالإزالة، إذن لكي أحقق الإزالة لابد أن أترك الصلاة. عدم المانع أحد أجزاء العلة، وبالتالي هو مقدمة. إذن ترك الصلاة عدم المانع أحد أجزاء علة الإزالة، العلة الموجدة للإزالة، وعدم المانع إذن مقدمة، أحد مقدمات تحقق الإزالة. فإذا كان مقدمة لها، حينئذ يكون ترك الصلاة واجبا، المقدمة الثانية تترتب. خب، هذا البرهان هو الذي تم. المصنف رضوان الله عليه قال المهم هو أن نصحح هذه المقدمة. المقدمة الثانية نقبلها بحدود المحبوبية الغيرية، والمقدمة الثالثة مو كلش مهمة. إذن المقدمة الأولى، هذا البرهان تام في المقدمة الأولى أو لا؟ درسنا الجديد، البرهان تام أو ليس بتام؟ البرهان إذن يفترض، البرهان يفترض أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، ومقدمة الواجب واجبة، فترك الصلاة واجبة. عدم المانع إذن مقدمة، ترك الصلاة مقدمة، هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ جوابان في ذلك، جوابان عن ذلك. الجواب الأول يقول أصلا هذه الفكرة مو صحيحة، هذه الفكرة مو صحيحة، ولا نريد أن ننقض عليها، وإنما نحلها، نحل الشبهة التي قام عليها أصل البرهان. هل أن عدم المانع وترك الصلاة هو مقدمة لفعل الإزالة، حتى نأتي في المقدمة الثانية لنقول إذن ترك الصلاة واجب وعدم المانع واجب؟ الجواب لا، ليس كذلك. وهذا يتضح من خلال تحليلنا لحقيقة المانع، وما هو دور عدم المانع الذي يكون له دور أحد الأجزاء في العلة. إذا حللنا هذه الحقيقة، المانع وعدم المانع، نعرف عدم صحة الفكرة التي استند إليها هذا البرهان. توضيحه في نقاط، لعلها خمس نقاط. هو السيد رضوان الله ما مسوي نقاط، أوضحها في نقاط حتى يكون أوضح، نمسكها بأيدينا الفكرة. النقطة الأولى، العلة التامة مركبة من أجزاء ثلاثة. العلة التامة مركبة من أجزاء ثلاثة: المقتضي والشرط وعدم المانع. المقتضي مثاله النار في مسألة احتراق الورقة، ذاك الشيء الذي يؤثر الأثر، مؤثر الأثر وموجد الأثر، والذي يرجع إليه وجود الأثر في الخارج، هو المقتضي. النار هو الذي يؤدي إلى الإحراق، هو مقتضي احتراق الورقة، النار. النار والشرط هو اقتراب النار من الورقة أو مماسة النار للورقة، هذا شرط، يعني أن المقتضي ليس له ذلك التأثير الذي يفترض فيه التأثير به من خلاله، إلا إذا تحقق الشرط، شرط التأثير، وهو الاقتراب والمماسة بين النار وبين الورقة. وأما لو وجد المقتضي وتحقق الشرط ولكن كان هناك مانع عن الاحتراق، الرطوبة، كانت الورقة رطبة مبللة، حينئذ المقتضي مع الشرط لن يؤدي إلى الإحراق بسبب وجود هذا المانع. إذن لابد من ارتفاع المانع، كون الورقة غير مبللة يابسة، حتى يحصل الاحتراق. من خلال هذا العرض نفهم هذه النقطة الأولى، من خلالها نفهم هذه نقطة مهمة نحتاج إليها، أن المانع الذي يكون عدمه أحد أجزاء العلة التامة، المقصود منه ذلك الذي يحول دون تأثير المقتضي أثره، الذي يقف سدا بين المقتضي وبين الأثر. مقتضي موجود، شرط متوفر، أكو نار واقتربت من الورقة، مست الورقة، ولكن هذا المانع منع المقتضي أن يؤثر أثره، كان له دخالة سلبية. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لكي يتحقق الأثر حتى يحصل الاحتراق، لابد من اجتماع الأجزاء الثلاثة جميعا، لابد من وجود المقتضي الذي يريد أن يؤثر، ولابد من وجود الشرط حتى يحصل الأثر، ولابد من ارتفاع المانع. إذن إذا أردنا أن نوجد الأثر فلابد من أن نوفر الأجزاء الثلاثة، وأما إذا أردنا أن نرفع الأثر ونمنع حصول الأثر ووجود الأثر خارجا، يكفينا أن نمنع أي واحد من هذه الأجزاء الثلاثة، أن نسلب المقتضي، أو أن نسلب الشرط، أو أن نحصل المانع. كل واحد من هذه الثلاثة يؤدي إلى زوال تأثير المؤثر، تأثير المقتضي. هاي النقطة رقم 2. النقطة رقم 3، بالنسبة إلى الجزء الثالث وهو عدم المانع، إذا أردنا أن نجعل عدم تحقق الأثر في الخارج منتسبا إلى المانع، كيف نفعل ذلك؟ أعيد السؤال، الأثر في الخارج هو الاحتراق، إذا أردنا أن لا يحصل احتراق من في الخارج، على أن يكون المسبب إلى عدم احتراق الورقة هو وجود المانع، هو البلل، كيف يكون ذلك؟ ما هي الطريقة إلى ذلك؟ الطريقة، أتعلمون ما هي الطريقة؟ أن نحصل المقتضي ونحصل الشرط، أن نأتي بالنار ونماسها مع ونقربها إلى الورقة، حينئذ لن يحصل الاحتراق مع وجود المقتضي ووجود الشرط، لن يحصل الاحتراق. لماذا لم يحصل الاحتراق؟ سنجيب، لأنه لم يتحقق الجزء الثالث وهو عدم المانع، كان هناك مانع، فننسب عدم الأثر إلى وجود المانع وتخلف الجزء الثالث من أجزاء العلة التامة. تلاحظون كيف؟ وأما إذا أوجدنا المانع، ولكن كان المقتضي مفقودا أيضا، يعني الورقة بللناها والمقتضي غير موجود، يعني ما أكو نار، حينئذ عدم احتراق الورقة لن يكون سببه بللها ووجود المانع، وإنما سببها عدم المقتضي، تخلف المقتضي، هذا هو السبب. لا ينسب تخلف الأثر إلى عدم الاحتراق، يعني لا ينسب عدم الاحتراق وتخلف الأثر إلى وجود المانع، إنما ينسب تخلف الأثر إلى وجود المانع إذا كان المقتضي موجودا. المقتضي موجود، حينئذ لم تحترق الورقة لأجل البلل. أما إذا النار ما موجودة، عدم احتراق الورقة لا يكون سببه، لا ينسب إلى وجود البلل، وإنما ينسب إلى وجود عدم وجود النار. أتعلمون لماذا؟ لما مر في النقطة الأولى من أن المانع من هو؟ المانع الذي وذلك الشيء، ذلك الأمر الذي يحول بين المقتضي وأثره، يعني لابد من المقتضي الذي يريد أن يؤثر لكن المانع يحول، وفي المقام لا يوجد مقتضي، إذن هذا في الحقيقة مو مانع. هذا مثاله كما كان يمثل، كما ينقل هذا المثال عن السيد الشاهروري رضوان الله عليه، السيد الكبير المرجع في زمن السيد الخوئي، كان يقول إذا عندي كوز مملوء بالماء وفيه ثقب، ما هو المانع عن انسكاب الماء؟ أن تضع يدك على الثقب، حينئذ يكون وضع الإصبعي مانعا عن الانسكاب، صحيح؟ أما إذا كان الكوز فارغا من الماء، هل يقال أن وضع الإصبع مانع عن الانسكاب؟ وهل يقال أن الماء لم ينسكب لأنك وضعت إصبعك؟ أو يقال أن الماء إن إذا أردت أن لا ينسكب عليك أن تضع إصبعك؟ أبدا لا يقال، مع فقد الماء في الكوز وضع الإصبع لا يكون مانعا عن انسكاب الماء، فسالبة بانتفاء الموضوع. هذا مثال عرف. إذن لا، ولذلك هذا النحو تجدونه في الفقه يستند إليه الفقهاء. إذا كان المقتضي غير موجود، حينئذ إذا أردت أن تعلل عدم الأثر، لا تنسب عدم الأثر إلى وجود المانع، وإنما انسبه إلى عدم المقتضي، لأن عدم المقتضي أقوى، هو الأقوى في التأثير في المقام، عدم المقتضي هو الأقوى في ارتفاع الأثر، يعني عدم، أقصد التأثير، عدم وجود الأثر في المقام. بلي، هكذا هو الحال. هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة إذن خلاصتها هذه. النقطة الثالثة، إنما يحق لنا أن نقول أن المانع هذا هو الذي منع من وجود الأثر وتحصل الأثر خارجا إذا كان المقتضي موجودا، وأما لو لم يكن المقتضي موجود فلا يكون عدم هذا المانع أحد أجزاء العلة، ولا ينسب إليه عدم الأثر إلى وجود المانع، عدم الأثر وعدم الاحتراق. هذه النقطة رقم ثلاثة. نقطة رقم أربعة، من خلال نقطة رقم ثلاثة راح نصل إلى هاي نقطة رقم أربعة. إذا كان عندنا مقتضي لا يجتمع مع المانع أبدا، إذا كان عندي مقتضي أصلا يستحيل اجتماعه معه في هذه الحالة هذا كما في محل كلامنا، إذا كانت هناك استحالة اجتماع. النقطة الخامسة أطبقها على كلامنا في هذه الحالة، أصلا لا يمكن أن يجتمع معه، لا يمكن أن يجتمع معه في هذه الحالة، من غير الممكن أن نقول أن عدم هذا المانع هو أحد أجزاء العلة التامة، هذا غير ممكن. خب توضيحه في مقامنا، النقطة الخامسة، النقطة الخامسة في محلنا، عندي إزالة وعندي صلاة، عندي إزالة وعندي صلاة. أنا راح نعكس، إحنا كل مثال اللي تكلمنا عنه في الدرس الماضي كان هو الضد الخاص هو الصلاة اعتبرنا، والإزالة هي الموجودة عندنا. المصنف عكس المثال، يعني خلى إذا وجب الشيء يعني الصلاة إذا وجبت، وحرم ضده الخاص، هل يحرم ضده الخاص يعني الإزالة، هل تحرم الإزالة أو لا؟ نقدر نمثل بهذا المثال، نقدر نمثل بمثالنا مال يوم أمس. مثالنا مال يوم أمس هو المنسجم مع الثمرة، راح أتحدث على مثالنا مال يوم أمس وبالتطبيق نخلي على مثال سيد الشهيد رحمه الله. شوف لعب، أنا عندي إزالة وعندي صلاة، هذا الاثنين ما يجتمعان، ما تقول ما يجتمعان، يستحيل اجتماعهما معا. أنت لو تزيل لو تصلي، هم تزيل هم تصلي ما يجتمعان. وحينئذ تعال معي، ما هو الذي يحقق الإزالة؟ ما هو المقتضي للإزالة؟ متى تتحقق الإزالة؟ إذا أردت أن تزيل، إذا أردت أنت أن تزيل تتحقق الإزالة. متى تريد؟ أن يأتيك الوجوب، يأتيك الأمر، قول الصادقين عليهم السلام هو الذي يحقق عندك ويبعث عندك الإرادة. إذن إرادتك هي التي تقتضي، إرادتك هي التي تقتضي، تقتضي منك أن تأتي بالإزالة. إذن المقتضي في باب الإزالة هو الإرادة. خب حينئذ ما هو المانع؟ ما هو المانع؟ الصلاة يعني، الصلاة مانع؟ هل تجتمع الصلاة مع هذا المقتضي أو لا تجتمع؟ أنت إذا أردت أن تزيل لابد أن تريد هذه الإزالة، وتتحقق وتتعلق إرادتك بالإزالة، فأنت لابد أن تريد فتحقق المقتضي. حينئذ إذا أردت الإزالة هل يمكن أن يوجد المانع؟ يتوجد الصلاة لو ما يمكن؟ شو تقولون؟ إذا أردت هل يمكن أن تحقق الصلاة إذا أردت الإزالة؟ لا، لا يمكن، إلا أن تبدل إرادتك، بدل الإرادة من إرادة إزالة إلى إرادة صلاة، حينئذ لم ترد الإزالة. أنت إذا أردت الإزالة إذن لن يتحقق وجود الصلاة خارجا. إذن هذا المانع الذي نتحدث عنه، هذا المانع وهو الصلاة، لا يجتمع مع المقتضي أبدا، لا يجتمع مع المقتضي، يستحيل اجتماعه مع مقتضي الإزالة. وعليه إذن عدم المانع هذا، عدم المانع هذا لعدم الصلاة، يعني عدم الصلاة هل هو أحد أجزاء العلة؟ الجواب لا، ليس أحد أجزاء العلة. عدم المانع الذي هو أحد أجزاء العلة من هو؟ هو ذلك عدم المانع الذي يجتمع مع المقتضي، يفترض وجوده مع المقتضي. والحال في مقامنا هذا المانع أصلا ما يشتغل مع وجود المقتضي، هذا المانع وهو الصلاة، نعم، إلا في حالة واحدة يكون تكون الصلاة مانعة. أتعلم متى؟ إذا ما أكو مقتضي، يعني ما أكو إرادة إزالة، حينئذ يمكنك أن تحقق الصلاة، هذا المانع يمكن أن يتحقق. إذا وإحنا قلنا أن عدم المانع الذي هو أحد أجزاء العلة، أي عدم مانع؟ الذين يفترض في حالة وجود المقتضي لكنه يمنع عن تأثيره، وهذا المانع أصلا لا يمكن أن يوجد مع المقتضي، ويمكن أن يفترض في حالة وجود المقتضي بمجرد أن تريد الصلاة، إذن لا يوجد هذا المانع، هذا المانع لا يمكن أن يوجد، لا يجتمع مع، يستحيل اجتماعه مع المقتضي. إذن النتيجة هي أن عدم المانع مو أحد أجزاء العلة، لأن إحنا نريد من عدم المانع اللي هو أحد أجزاء العلة ذلك المانع الذي إذا وجد يمنع عن تأثير المقتضي، فهو مؤثر في حالة وجود المقتضي، والحال هذا المانع لا يمكن أن يجتمع مع المقتضي في مورد واحد. يقول قدس سره: إذا أراد المكلف الإزالة، إذن لا وجود للصلاة قطعا، لا وجود للصلاة. وأما إذا لم يرد المكلف الصلاة الإزالة عفوا، وأما إذا لم يرد المكلف الإزالة، حينئذ يمكن أن يوجد الصلاة، يمكن أن يوجد الصلاة، وهذا مو أحد أجزاء العلة التامة. ثم يقول قدس سره: فإن قلت لنا سيدنا ولكن إحنا بالوجدان نحس ما يلي، نحس بوجود تمانع بين الاثنين. أصلا هذا أنت الآن ركبت لنا طريقة من الاستدلال، خب عقولنا تضطر أن تقبلها، ولكن الوجدان يجد أنه على عدم انسجام معها، يجد نفسه غير منسجم معها. أكو تمانع لو ماكو تمانع؟ أكو تمانع. يمكن أن يجتمع خارجا في الوجود إزالة وصلاة؟ ما يمكن، لا يمكن. إذن هناك تمانع، عدم إمكان اجتماع. أنا إذا جبت الصلاة بعد ما أقدر أزيل، أكو تمانع في الوجود خارجا. المصنف رحمة الله عليه يقول: نعم، ولكن في الحقيقة هذا تمانع لغوي، وإحنا كلامنا بالتمانع الفلسفي. هذا تمانع لغوي، التمانع اللغوي معناه عدم الاجتماع خارجا، عدم إمكان الاجتماع خارجا، بلي هذا تمانع لغوي. وإحنا نتحدث عن المانعية لا بمعناها اللغوي، ليس الأمر كذلك. إحنا نتحدث عن المانعية التي يكون عدمها أحد الأجزاء، يعني نتحدث عن ذلك المانع الذي إذا وجد المقتضي وتحقق شرطه فإن وجوده يؤدي إلى انتفاء تأثير المقتضي. نتحدث عن هكذا مانعية، هكذا مانعية، هذه المانعية المطلوبة. الصلاة هل هي مانع بهذا النحو أو ليست مانعة بهذا النحو؟ وجدنا أنها ليست مانعة بهذا النحو. أتعلم ما هي المانعية الموجودة؟ المانعية بالمعنى الثاني اللغوي، معنى الثاني، يعني هناك تمانع خارجي. بل نحن نقبل هناك تمانع خارجي، ما يقدر المكلف نناتني يحققهن، لا يمكن. لكن هذا مو مقصودنا، هذا مو بحثنا. بحثنا عن المانعية التي تحول دون تأثير المقتضي مع وجوده. أما هذا المانع في مقامنا الصلاة، أصلا الصلاة لا يمكن أن تمنع عن تأثير المقتضي مع وجوده، أصلا لا يمكن أن توجد هي في حالة وجود المقتضي، لأن المقتضي هو إرادة المكلف، وإذا كان المكلف مريدا للإزالة فإنه لا يمكن حينئذ أن يؤدي الصلاة. هذا المانع ما إلا وجود في هذه الحالة، هاي مانعية لغوية، وهي مو هي محل كلامنا. محل كلامنا هي المانعية التي أحد أجزاء العلة، بل أنت تشعر بوجدانك أكو تمانع قبل هذا التمانع، لكن أنا مو أحد أجزاء العلة. هذا هو تمام الجواب الأول، وهو حل للفكرة والشبهة التي يقوم عليها البرهان. الفكرة اللي يقوم عليها البرهان أن عدم أحد الضدين، أن عدم الضد الخاص هو أحد أجزاء علتي
ضده أحد أجزاء العلة التامة. فإذا قلنا أحد أجزاء إذن هو مقدمة، إذن هو من مقدماته، لأن كل هاي الأجزاء هي مقدمة للعلة التامة لوجود ذلك الواجب. هذه الفكرة اللي عرضها البرهان، وإحنا أجاب حلينا هاي الفكرة. وأما الجواب الثاني فإنه يبتني على أساس نقض، وهو أن هذه الفكرة يلزم منها الدور، يلزم إذا تقبلونها هذا دوره، هذا دوره دورا، كما أن ترك الصلاة مقدمة علما للإزالة، كذلك ترك الإزالة مقدمة للصلاة دور. المصنف رحمة الله عليه يهمل الجواب الثاني، يقول أنا تعرضت له في الحلقة السابقة فلا داعي لي أن أعيد. خلي أطبق سما، أدري أذكر الجواب الثاني أفصله أو لا، يحتاج لشوية بيان. ونجيب على هذا البرهان بجوابين. الأول يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان. الجواب الأول جواب حلي. فإن البرهان افترض أن عدم الضد الخاص هو عدم المانع، أن الضد الخاص مانع فتركه عدم مانع، وعدم المانع أحد أجزاء العلة التامة فهو مقدمة. إحنا هاي الفكرة نريد نجاوب عنها، نقول لا، هذا ليس من المانع الذي يكون عدمه أحد أجزاء العلة التامة، يتكفل حل الشبهة، فهو جواب حلي التي صيغ بها البرهان الذي تقدم في يوم أمس، البرهان على المقدمية، على أن ترك الضد هو مقدمة لفعل ضده. وبيانه، بيان الجواب الأول، أن العلة، هذه النقطة الأولى، أن العلة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع. تفسيرنا مهم، لأن اللي راح نقوله في النقطة رقم 3 يعتمد على التفسير هنا. لاحظ، فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر، مثل النار، الاحتراق احتراق الورقة منين يترشح؟ يترشح من النار، يترشح منه الأثر وهو الاحتراق. والشرط دخيل في ترشح الأثر من مقتضيه، لكي يؤثر المقتضي أثره لابد من اقتراب النار من الورقة حتى يحصل الاحتراق. والمانع هو البلل، الرطوبة، هو الذي يمنع المقتضي من التأثير. هذا مهم، ما هو المانع اللي راح ننفيه في مقامنا؟ المانع نقول هذا مو الضد الخاص ليس مانعا بهذا المعنى. ما هو المانع الذي يمنع المقتضي من تأثير الأثر؟ هذا هو المانع، هو الذي يمنع المقتضي من التأثير، يعني الرطوبة التي تمنع النار الموجودة من تمنعها من التأثير من تسبيب الاحتراق. هاي النقطة رقم 1. النقطة رقم 2، ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضي والشرط وعدم المانع. إذا أردنا أن نحصل الأثر خارجا لابد نحقق الأمور الثلاثة. أما إذا أردنا أن نعدم الأثر يكفينا أن نعدم واحدا منها، وينشأ عدم الأثر من عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع. نقطة رقم 3، ولكن عدم الأثر إنما ينسب إلى هذا رقم 3، ولكن إنما ينسب عدم الأثر إلى وجود المانع في حالة وجود المقتضي. مقتضي إجا أراد أن يقدم خدمته وهي أثره الأثر، لكنه وجد مانعا. ولكنه عدم الأثر لا ينشأ من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي، إلا في حالة وجود المقتضي ليش؟ لأن تأثير المانع هذا لأننا نأخذه من النقطة الأولى، لأن تأثير المانع، صيرورة المانع مانعا متى؟ عندما يؤثر. كيف يؤثر؟ إنما هو بمنعه، بمنع هذا المانع للمقتضي عن التأثير. ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع، تماما مثل الإصبع عندما تضعه على ثقب الكوز، فمتى يكون مانعا عن الانسكاب؟ إذا أكو مي بالكوز. أما إذا الكوز فارغ لا يكون إصبعك مانعا عن الانسكاب. خب، نقطة رقم 4. وهذا يعني أن المانع إنما يكون مانعا، المانع إنما يكون مانعا ويكون عدمه أحد أجزاء العلة التامة. متى؟ إذا أمكن أن يعاصر المقتضي، إذا أمكن أن يعاصر المقتضي، أن يوجد معه في عرضه، أن يوجد في نفس زمان وجود المقتضي لكي يمنعه، يمنع المقتضي عن التأثير. وأما إذا استحال أن يعاصره، استحالت مانعيته لا. وأما إذا استحال أن يعاصر المقتضي، أن يعاصر المانع، المانع المقتضي، استحالت مانعيته له، وبالتالي لا يكون عدمه، عدم المانع، من أجزاء العلة لأنه لا يعاصره. إذا المانع ما يقدر يجي في أي وقت يجد أمامه المقتضي، في وقت وجود المقتضي ما مسموح للمانع أن يأتي ويدخل إلى الدائرة، إلى الساحة، حينئذ هذا بعد ما يسموه مانع، هذا ما يسموه مانع، هذا ليس من المانع الذي يكون عدمه أحد أجزاء العلة التامة. إذا استحال أن يعاصره، استحالت، هذا بعد مو مانع، مانعيته له، مانعية المانع له للمقتضي أن يؤثر الأثر، وبالتالي لا يكون عدم المانع من أجزاء العلة التامة. خب، هاي النقطة رقم 4. نقطة رقم 5 تطبيقية. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة، تطبيق المصنف رحمه الله عكس التطبيق، يعني لاحظ الإزالة هي الضد الخاص والصلاة هي الضد الواجب. وجبت الصلاة، هل يحرم، هل تحرم الإزالة أو لا تحرم؟ قال: وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد، خب لاحظ كيف، حينئذ هذان ضدان، صلاة وإزالة النجاسة، نجد أن المقتضي لها للصلاة هو إرادة المكلف للصلاة، ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة، يستحيل. إذا كان المكلف يريد الصلاة إذن الإزالة لا توجد، هذا بعد مو مانع الإزالة معنا إذا يستحيل، لأنه بالنقطة الرابعة شنو وصلنا النتيجة، لكي تكون الصلاة، لكي تكون الإزالة مانعة عن الصلاة لابد أنه يمكن أن تجتمع مع الصلاة، مع المقتضي للصلاة، مع المقتضي للصلاة. ما هو مقتضي الصلاة؟ الإرادة، إرادة الصلاة، ولا تجتمع الإزالة مع إرادة الصلاة، إذن الإزالة ليست مانعا، فعدمها ليس أحد أجزاء العلة. لاحظ كيف؟ أن المقتضي لها للصلاة هو إرادة المكلف للصلاة، خب هذا الواجب، ويستحيل أن تجتمع الإزالة اللي هي الضد الخاص مالت الصلاة مع إرادة، مع المقتضي، مع مقتضي الصلاة، مع مقتضي الواجب، مع إرادة المكلف للصلاة، لأنه إذا أراد المكلف الصلاة حينئذ لا يريد الإزالة ولا أن تتحقق الإزالة. وهذا معناه أن مانعية الإزالة، طبعا أنت لا تقول لي خب يمكن يجي واحد ويضع السلاح على رأسه ويقول له يلا أزل أزل، حينئذ هو يريد، سوف يحقق الإزالة مع أنه يريد الصلاة، حينئذ يحقق الإزاء. أقول لك إذن بالنتيجة تبدلت الإرادة عنده، إرادة هم تبدلت، كان يريد الصلاة الآن صار يريد الإزالة بفعل التهديد والوعيد. ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة، وهذا معناه أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة. إذن الإزالة ليست مانعة عن الصلاة، فلا يمكن أن يكون عدمها، عدم الإزالة أحد أجزاء العلة، أحد أجزاء العلة. قلت لكم هذا التطبيق عكس المصنف، لكن إحنا أهمية التطبيق الأول باعتبار الثمرة متركبة على التطبيق الأول. وإن شئت قلت إنه مع وجود الإرادة للصلاة اللي هي الواجب لا حالة منتظرة، يعني قطعا ما راح توجد الإزالة، لا حالة منتظرة قطعا ما توجد الإزالة، فليست الإزالة مانعة تمنع عن التأثير. ومع عدمها، ومع عدم هذا المقتضي إرادة الصلاة، لا مقتضي للصلاة يفرض كون الإزالة مانعة عن تأثيره، أصلا مقتضي ما موجود، مقتضي ما موجود، يعني إزالة عفوا الصلاة ما موجودة لعدم المقتضي، بعد على شنو تصير الإزالة مانعة؟ لا معنى لمنعها. فإن قيل كيف تنكرون، خو هاي نقاط خمسة يا إخوان تبين أن المانعية غير متحققة في الضد الخاص، الضد الخاص اللي مو مانع، فعدمه ليس أحد أجزاء العلة التامة. فإن قيل عجيب سيدنا، تنكرون مانعية الإزالة والوجدان يحس بالمانعية، كيف تنكرون أن الإزالة مانعة، مانعة، مانعة عن ضدها، مانعة عن الصلاة، كيف تنكرون مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة؟ والمفروض والحال عدم إمكان ذلك، عدم إمكان اجتماعها الإزالة مع الصلاة في وقت واحد. هاي الدقائق العشرة اللي أنا راح أكون فيها في المسجد لو أزيل لو أصلي، هاي الدقائق الخمسة لو أصلي لو أنقذ الغريق، ما يجتمع سوية. كان الجواب جوابنا بلي، هذا الوجدان اللي أنتم تحسون بمالت المانعية، هذا هاي المانعية اللغوية، وهذا مو إحنا محل كلامنا، محل كلامنا المانعية العقلية الفلسفية. خب كان الجواب إن المانعية التي هي محل كلامنا تجعل المانع علة لعدم الأثر، تجعل المانع علة لعدم الأثر، تجعل الرطوبة علة لعدم الاحتراق، التي نريد من خلالها أن تكون الإزالة مانعة للصلاة، خب وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة التامة، العلة للأثر. المانعية التي نتحدث عنها ونريدها أن تتحقق في مقامنا حتى يتم الدليل والبرهان، إنما هي المانعية الفلسفية العقلية، مانعية الشيء اللي تقدمت في النقطة رقم واحد، وهن خمس نقاط في النقطة رقم، مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثر. وقد عرفت أن هذه المانعية إنما تثبت لشيء بالإمكان معاصرته للمقتضي كما ذكرناه في النقطة رقم أربعة، وهذا غير متوفر في الضد الخاص. وأما المانعية اللغوية بمعنى مجرد التمانع، يقولون يد متابعة عدم الجهة من فيه عرض في قناة
نتيجة ذلك وجود أحد عادة تأثير في رتبة واحدة وعرض واحد ولا مقدمية بينهما. كل الفكرة هدمت. خب الجواب الثاني أن افتراض المقدمية يستلزم الدور كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة، فلاحظ وعليه فالصحيح أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص. ففي المقام الأول وجوب الشيء لا يقتضي حرمة النقيض، وفي المقام الثاني وجوب الشيء لا يقتضي حرمة الفعل الوجودي المضاد له. الجواب الثاني أرجو منكم مطالعته بالحلقة الثانية، إذا كان أكو صعوبة يمكن أن أشرحها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. بس الثمرة بقت إن شاء الله الدرس القادم.